إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 74 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، يعني فليقاتل المؤمنون الذين نفروا للجهاد وخرجوا إليه، فليقاتلوا في سبيل الله. يقاتلون من؟ يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون يعني الآخرة ويتركونها ويستعيذون عنها بالدنيا. إذن هنا تركيب الآية أن يعني أن فاعل الفعل يقاتل محذوف، فليقاتل في سبيل الله. من أين فاعل يقاتل؟ يعني ليس مذكورا هنا، هو ضمير يعود على المؤمنين. فليقاتل يعني فليقاتل المؤمنون. يقاتلون من؟ المفعول به الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يأخذون الدنيا عوضا عن الآخرة. هنا يلاحظ في هذا التركيب كلمة يشرون معناها يبيعون أو يستعيذون أو كذا. دائما هذه الأفعال التي تفيد مبادلة شيء بشيء أو أخذ شيء وترك شيء، هنا يعني فائدة لغوية، دائما هذه الأفعال يدخل فيها الباء على الشيء المتروك وليس على الشيء المأخوذ. الباء تدخل دائما على المتروك، يعني مثلا في قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هنا عشان نفهم معنى الآية، ما معنى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ يعني لا تتركوا الطيب وتأخذوا الخبيث. لما تشوف اللي عليها الباء وتكون الباء هذه هي الايه اللي عليها الكلمة اللي عليها الباء هي المتروكة والأخرى هي الايه المأخوذة. فعندما نقول مثلا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تتركوا الطيب وتأخذوا الخبيث. مثلا قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معناها أنهم أخذوا ماذا وتركوا ماذا؟ أخذوا الذي هو أدنى وتركوا الخير، لأن قال بالذي هو خير. واضح؟ فهنا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أيهما المتروك وأيهما المأخوذ هنا؟ الآخرة هي المتروكة، يعني تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا. واضح؟ يعني إذن هذا ذنب. طيب هذه ليست طبعا صفة المؤمنين المقاتلين، وإنما هي صفة الكفار الذين يقاتلون. فلهذا يكون معنى الآية الكريمة فليقاتل في سبيل الله، أي فليقاتل المؤمنون في سبيل الله. يقاتلون من؟ يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني الذين يتركون الآخرة ويأخذون الدنيا. قال ابن كثير يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. هنا يشري بمعنى يبيع. فيعني أحيانا تأتي يشري بمعنى يبيع وأحيانا بمعنى يشتري، يعني المقصود هنا يبيعون الآخرة يعني ويأخذون الدنيا عوضا عنها، يعني يتركون الآخرة ويعرضون عنها ويزهدون فيها ويرضون بدلا عنها عوضا قليلا من الدنيا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني سواء أكان هذا المؤمن يعني مقتولا انتهت المعركة، يعني قتل المؤمن شهيدا في سبيل الله، أو انتهت المعركة بأن غلب المؤمن وانتصر على أعدائه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعده الله سبحانه وتعالى، وعد الله سبحانه وتعالى المقاتلين في سبيله أن يعطيهم أجرا عظيما، سواء قتلوا شهداء أو غلبوا وانتصروا على عدوهم. قال: كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. واضح؟ تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فإذن الخلاصة أن المقاتل في سبيل الله مأجور مثاب على كلا التقديرين، سواء انتصر على أعدائه أو سواء قتل أو جرح أو غلب في المعركة، فهو في كل حال مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: يحبب الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الولدان، يعني وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من الأطفال والنساء والرجال الذين هم مستضعفون بمكة، وذلك أن مشركي قريش كانوا يحاولون قدر جهدهم أن يمنعوا المؤمنين من الهجرة من مكة إلى المدينة، فكان المؤمنون يهاجرون سرا، فمنهم من استطاع أن يهاجر ومنهم من حبس ومنعه أهله من الهجرة ولم يستطيعوا أن يتركوا مكة ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهؤلاء كانوا يعذبون وكانوا يضطهدون ويؤذون إذاء شديدا، فحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أن يقاتلوا في سبيله وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنقاذ هؤلاء الذين يؤذون ويضطهدون في مكة من المؤمنين. قال: ولهذا قال تعالى: والذين يقولون ربنا أخرجنا، قال سبحانه: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المقصود بالقرية الظالم أهلها في هذه الآية هي مكة. طبعا هذا يفيد أن يعني الذم هنا هو لأهل مكة وليس الذم للأرض، يعني الأرض نفسها قد يحيا فوقها مؤمنون صالحون، وقد يحيا فوقها يعني ظالمون أو فاسقون، فالذم في ذلك الوقت هو لأهل مكة، وإلا فمكة بلد يعني شريف مبارك باعتبار الأرض يعني نفسها، البقعة نفسها، ولكن باعتبار سكانها الأمر ليس بالضرورة، قد تكون الأرض الطيبة الصالحة قد يكون سكانها من الظالمين الفاسقين، وبالعكس للأرض يعني قد تكون يعني أرضا ذميمة ويسكنها صالحون فيعملونها بالخير وهكذا. فهنا المؤمنون في مكة كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وسخر لنا من عندك نصيرا. والولي له معاني كثيرة، منها يعني المحب والمعين والمدبر للأمر والمالك للشيء، فكل هذه من معاني الولي. فكانوا يدعون الله تعالى يقول واجعل لنا من لدنك وليا، يعني اجعل لنا مساعدا ومعينا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني سخر لنا من عندك من ينصرنا ويخرجنا من هذه القرية، وسخر لنا من عندك من يحبنا ويتولانا ويعيننا ويؤيدنا ويسعى في مصلحتنا. فهذه كانت من دعوات المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مستضعفين بمكة، وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم هذا الدعاء الذي دعوا به رضي الله عنه. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، وأمه هي أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانت من المستضعفين بمكة، هي وابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكانت ولادة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 3 سنين تقريبا، فكان يعني كان هو من المستضعفين من الولدان من الأطفال أو الصبيان الصغار، وكانت أمه من المستضعفين من المؤمنين من النساء من المؤمنات يعني من النساء. وقد تمكنت أمه رضي الله عنها من الهجرة، تمكنت أمه من الهجرة، وذلك في الوقت يعني قبل أن يسلم العباس يعني والد عبد الله بن عباس، أسلمت يعني أم عبد الله بن عباس أسلمت قبل أبيه، أسلمت قبل أبيه، فيعني جاء وقت كانت فيه هي مؤمنة وكان زوجها كافرا، كانت هي مؤمنة وابنها مؤمن، وتمكنت من الهجرة من مكة إلى يعني رضي الله عنها فيما بعد، فيما بعد، ولكن جاء عليها وقت كانت من المستضعفين هي وابنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، يعني كان هو وأمه من المستضعفين رضي الله عنهم وأرضاه. قال ثم قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، المؤمنون إذا قاتلوا لا يقاتلون يعني لأغراض يعني دنيوية ولا يعني تعصبا لقبيلة ولا تعصبا لبلد وكذا، وإنما يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني مخلصين لله، غرضهم إعلاء كلمة الله وإعزاز دين الله سبحانه وتعالى، هذا حال المؤمنين. قال تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان، المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. وكلمة الطاغوت مر بنا من قبل أنها يعني مبالغة من الطغيان، وطغى يعني جاوز الحد، وقالوا لكل ما جاوز حده يقال له طغى، فالطاغوت قد جاوز حده، أنه هو في الأصل عبد حقير مخلوق وجاوز حده وجعل نفسه يعني أراد أن يجعل نفسه إلها يعبد ومن دون الله سبحانه وتعالى. والطاغوت تطلق على كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله سبحانه وتعالى إذا كان راضيا بهذا. كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بالعبادة، وكل من أطيع في معصية الله أو اتبع في معصية الله أو حكم بغير ما أنزل الله، كذلك أيضا الحاكم بغير ما أنزل الله يقال عنه طاغوت أيضا، كما مرت بنا آيات من قبل وصف الله تعالى فيها كعب بن الأشرف لما تحاكم إليه منافق ويهودي، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله، وكذلك أيضا هو كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني في طاعة الله وابتغاء مرضات الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في طاعة الشيطان. قال ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه، يعني حثهم ورغبهم وحضهم، فقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا أتباع الشيطان وأعوانه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذه بشارة من الله تعالى للمؤمن أن الشيطان مهما سعى في إغواء الإنسان وفي إضلاله إلا أن كيده كان ضعيفا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن إذا اعتصم بالله واستعاذ بالله من كيد الشيطان فإن الله تعالى ينصره عليه. فيعني الأصل أن الشيطان بمقاييس يعني بالمقاييس المادية هو أقوى من الإنسان، لأنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه، والجن يعني يستطيعون كما في كتاب الله تعالى يستطيع الجن أن ينقل عرشا من اليمن إلى الشام في لمح البصر، ويستطيع يعني أن يغوص في البحار ويستخرج اللآلئ، ويستطيع أن يعمل أشياء يعني كثيرة من جهة القوة البدنية يعني قد لا يستطيعها الإنسان، هذا بالمقاييس المادية. لكن المؤمن إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتصم بالله قواه الله سبحانه وتعالى، فأصبح كيد الشيطان ضعيفا لا يستطيع مع المؤمن حيلة، ويصبح بين المؤمن وبين الشيطان حجاب يحجز الشيطان عنه ويحول بين المؤمن وبين أذى الشيطان، وبين المؤمن وبين وساوس الشيطان، فيخنس الشيطان ولا يستطيع أن يصل إلى المؤمن بسوء. وطبعا يلاحظ يعني أن الله تعالى وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، لكن في كيد النساء قال الله تعالى إن كيدكن عظيم، فكيد النساء وصفه الله تعالى بأنه عظيم، بينما كيد الشيطان وصفه الله تعالى بأنه ضعيف. طيب. قال الله تعالى في الآية التي بعدها ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه ثلاث آيات من سورة النساء من الآية 77 إلى 79. قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. قال وإن لم تكن ذات النصب، يعني لم تكن الزكاة ذات الأنصبة المعلومة والمقادير المعلومة التي فصلت فيما بعد بالمدينة، ولكن يعني في مكة كان المؤمنون مأمورين بالصلاة والزكاة. الزكاة بمعناها العام، الزكاة معناها التطهير والتنمية، الزكاة النماء والطهارة. فالمؤمنون كانوا مأمورين بالصلاة وكانوا مأمورين بالزكاة. فالزكاة طبعا الصلاة فرضت، الصلاة فرضت قبل الهجرة في يوم الإسراء والمعراج، في يوم الإسراء والمعراج فرضت الصلاة قبل الهجرة، ولكن الزكاة بمقاديرها المعلومة، يعني لمن ملك نصابا مقدار النصاب يعني 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم من الفضة أو كذا من الإبل أو كذا من الغنم أو كذا من البقر، تفاصيل يعني مقادير الزكاة التي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في النقدين الذي هو 2.5% هو نصف العشر الذي هو نصف العشر ربع العشر الذي هو ربع العشر أقصد 2.5% الذي هو ربع العشر 2.5%. فهذه المقادير، هذه المقادير إنما فرضت بالتفصيل في المدينة، فرضت بالتفصيل في المدينة. وكذلك زكاة الزروع والثمار فيما سقت السماء العشر، وفيما سقيا بالنضح نصف العشر، نصف العشر هذا في الزروع والثمار التي سقيت بالآلة وبالمشقة وهكذا. المقصود يعني تفاصيل أحكام الزكاة إنما فرضت بالتفصيل في المدينة، ولكن في مكة كانوا مأمورين بالزكاة. ما هي الزكاة التي كانوا مأمورين بها في مكة؟ قيل يعني كانوا مأمورين بتطهير أنفسهم، بتطهير أنفسهم من رذائل الأخلاق ورذائل الأعمال، وكذلك أيضا كانوا مأمورين بالصدقة بمعنى مطلق، يعني بدون تحديد، بدون تحديد يعني حول ولا نصاب ولا كذا، يعني ما كانوا مأمورين بربع العشر ولا كذا، وإنما كانوا مأمورين بالصدقة يعني بصفة عامة بدون تقييد بحد معين. فهذه الزكاة التي كانوا مأمورين بها في أول الأمر. فيقول ابن كثير رحمه الله كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، يعني كانوا مأمورين بالزكاة بالمعنى العام، بمعنى أن يتصدقوا على الفقراء وأن يطهروا أنفسهم من رذائل الأعمال وأن يتصدقوا على الفقراء بما تيسر بدون تقدير وبدون تحديد. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، كانوا منهيين عن القتال ومأمورين بالعفو عن المشركين. كان المشركون يعذبون المؤمنين ويؤذونهم ويضطهدونهم، والمؤمنون مأمورون أن يعفوا عن المشركين، ألا يقابلوا اعتداء المشركين باعتداء، ولكن أن يقابلوا اعتداء المشركين بالعفو والتجاوز وعدم معاقبة المشركين. قال وكانوا يتحركون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذاك مناسبا لأسباب كثيرة. المؤمنون كانوا يتمنون أن يؤذن لهم في القتال حتى يشفوا غيظ قلوبهم من أعدائهم الذين عذبوهم وأذوهم واضطهدوهم في مكة. كانوا دائما يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم في القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، وكانت آيات القرآن الكريم تنزل تنهى المؤمنين عن القتال. قال: لم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة. الحال كانت يعني لا تناسب أن يؤمر المؤمنون بالقتال، يعني عدم أمر المؤمنين بالقتال هذا كان لحكمة من الله سبحانه وتعالى، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. المؤمنون كانوا منهيين عن القتال لأسباب عديدة، منها قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، فلم يكن مناسبا أن يؤمروا بالقتال، لأن الأعداء كانوا يعني قد يفنون المؤمنين ويبيدونهم وهم في أول يعني الإسلام، يعني الإسلام بحاجة إلى هذا العدد القليل من المؤمنين لأنهم هم الأسس التي سيبنى عليها الإسلام بعد ذلك، فلم يكن مناسبا أن يؤمروا بالقتال ويقتل يعني هؤلاء أو أكثرهم والإسلام بحاجة إليهم، فكانوا منهيين عن القتال. قال: ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرفوا بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. يعني كذلك أيضا المؤمنون كانوا في مكة، ومكة بلد حرام، ولو أن المؤمنين ابتدأوا بالقتال في مكة وهي بلد حرام لكان هذا يعني مضرا بسمعة المؤمنين بين العرب، وذلك لأن الإسلام في ذلك الوقت بحاجة إلى انتشار وبحاجة إلى دعوة الناس للدخول فيه، فالعرب كانوا يعظمون مكة، ويعني القتال في مكة يعني كان شيئا مستبشعا غاية الاستبشاع عند يعني عند العرب وكذا، ولو أن المؤمنين بدأوا يعني فقاتلوا في مكة لكان هذا صادا عن سبيل الله تعالى ومانعا الناس عن الدخول في الإسلام. فالمقصود أنه لأسباب عديدة منع المؤمنون من القتال لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن يعني عندما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن المراحل التي مر بها الجهاد وأنه في الأخير يعني أذن في الجهاد وشرع وكذا، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الآيات القديمة الآيات المكية التي فيها الأمر بالعفو والصفح وكذا أنها يعني لم تنسخ بمعنى يعني يرفع حكمها بالمرة، وإنما هي باقية يعمل بها في الأوقات والأزمنة التي يكون فيها حال المؤمنين كحال المؤمنين في مكة. يعني الآيات التي فيها العفو والصفح والأمر والنهي عن قتال المشركين وكذا، هذه الآيات يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآيات يعني يعمل بها في مثل الظروف التي كان فيها المؤمنون في مكة، عندما يكون المؤمنون عددهم قليلا ويكون عدوهم يعني متسلطا عليهم ولا طاقة للمؤمنين بقتال عدوهم وكذا، ففي هذه الحالة يعني متى ما كانت الأضرار المتوقعة من القتال أكبر من المنافع المتوقعة منه فحينئذ يمنع من القتال في هذه الحالة، وإنما يشرع عندما تكون المصالح المتوقعة منه أكبر من الأضرار المتوقعة منه. قال: ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا. يعني سبحان الله طبيعة النفس البشرية دائما النفس تتوق إلى ما هو ممنوع، زي كما يقولون يعني الممنوع مرغوب. لما كانوا في مكة وكانوا ممنوعين من القتال كانت نفوس المسلمين تتوق إلى القتال ويقولون متى يؤذن لنا في القتال وكذا، فلما هجروا إلى المدينة وأذن لهم في القتال وقيل لهم يلا خلاص سمح لكم بالقتال قاتلوا، فكثير منهم أحجموا وبدأ خافت نفوسهم وتهيبوا القتال ومواجهة الناس لما في الحرب يعني، والقتال من يعني تعريض النفس للقتل وللجراحات والأضرار الكثيرة. فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق من المؤمنين يخشون الناس كخشية الله يعني مثل خوفهم من الله، صاروا يخافون من الناس كخوفهم من الله، أو أشد خشية أو يعني يخافون الناس خوفا أعظم من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. يعني بدأوا إيه لما خلاص صاروا أمام الأمر الواقع وأمروا بالقتال، بدأوا يفكرون في أضرار القتال أنه سيؤدي إلى أن يقتلوا ويجرحوا ويصبح أبناؤهم يتامى وأزواجهم أيامى ويفقدون أموالهم وكذا. فقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو يعني يتمنون لو أن الله تعالى أجل الأمر بالقتال مدة أخرى. قال وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت إلى آخر الآيات الكريمة. فالمؤمنون كانوا يعني يتمنون أن تنزل سورة تأمرهم بالقتال، فلما أنزلت عليهم سورة تأمرهم بالقتال بدأوا يتراجعون ويتمنون أن لو تأخر فرض القتال يعني وقتا آخر. نفس الشيء أيضا في قصة مر بنا في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، في قصة طالوت وجالوت أيضا يعني بنو إسرائيل، بنو إسرائيل قالوا لنبيهم، قالوا نبيهم إيه؟ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يعني أيضا بنو إسرائيل قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، وقالوا نريد أن نقاتل في سبيل الله وأدعو الله تعالى يعني يجعل لنا ملكا نقاتل تحت رايته ويقودنا في القتال ونقاتل تحت رايته وكذا. فلما لما يعني أمر نبيهم أن يعين عليهم طالوت ملكا بدأوا يعترضون ويحتجون، قالوا أنى لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وأخذوا يعني تولوا عن القتال إلا قليلا منه. فهذه يعني حال الناس دائما، يعني الشيء الممنوع مرغوب والدعاوى كثيرة، ولكن وقت الحقائق يعني لا يثبت إلا المؤمنون. يعني كل يدعي أنه إذا أمر بالقتال ولو أنه كان هناك يعني قائد مسلم يقود الأمة الإسلامية ومش عارف كنا عملنا وخلينا وفعلنا كذا، لكن وقت الجد يعني لن يثبت إلا القليل. قال روى ابن أبي حاتم والنسائي والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحاب له من الصحابة الأخيار رضي الله عنه جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون. عبد الرحمن بن عوف كان رجلا تاجرا من أثرياء قريش وكذا، وكان ومعه أصحابه يعني كانوا يعني الناس وجهاء في قومهم وذو مكانة في قومهم، فلما آمنوا آذاهم المشركون وتسلطوا عليهم وكذا. قالوا لما آمنا أصبحنا إيه أذلة وأعداؤنا تسلطوا علينا، مع أننا كنا يعني أعزاء وكنا ذوي وجاهة في قومنا. طبعا هم غرضهم من هذا أنهم يريدون أن يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال حتى يستعيدوا يعني هذه العزة التي كانوا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. قال: إني أمرت بالعفو يعني عن المشركين فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال، فصار يعني هؤلاء الذين كانوا يعني يتحمسون للقتال ويودون ويتمنون أن يجيء اليوم الذي يؤذن له فيه يعني أحجموا عن القتال ويعني تخوفوا منه. وطبعا هذا الأمر يعني الإحجام عن القتال أو كراهية القتال هذا يعني لا يقدح في المؤمنين الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعني يستشكل البعض قل كيف يكونون يعني مؤمنين وصالحين من خيار الصحابة ويعني عندما يؤمرون بالقتال يحجمون ويكرهون وكذا. فالجواب أن هذه الكراهة يعني هي الكراهة الجبلية يعني بمقتضى الطبيعة البشرية، لكن هم في نفس الوقت ممتثلون لأمر الله سبحانه، يعني كانوا يمتثلون لأمر الله ويقاومون أنفسهم ويجاهدونها وكانوا يخرجون للقتال في سبيل الله مع كون نفوسهم كارهة. يعني المؤمن قد يحصل منه أنه يستثقل بعض الطاعات، خاصة يعني طاعة القتال الجهاد في سبيل الله وما فيها يعني من المشقة وكذا. ليس بالضرورة أن المؤمن يعني يكون نفسه محبا لهذا الأمر وذاهب إليه يعني ونفسه تتوق إليه، لا، أحيانا المؤمن نفسه تكون يعني محجمة ومتخوفة من هذا الأمر، ولكن مع ذلك هو يجاهد نفسه فيكون مأجورا في هذه الحال. فهو من جهة تشريع الله سبحانه وتعالى له، فالمؤمن يعني يحبه من جهة أنه تشريع الله سبحانه وتعالى، إذا نظر إلى الأمر من جهة أنه يعني حكم الله وأنه أمر الله فهو يعني يحبه من هذه الجهة، ولكن إذا نظر إليه من جهة المشقة التي على النفس فهو يستثقله ويكره، يعني يضرب. يقول العلماء يعني هذا بالضبط يعني مثل إيه إقدام المريض مثلا على جراحة مؤلمة، إقدام المريض على جراحة مؤلمة مثلا، المريض مثلا محتاج إلى إجراء جراحة فيها بتر عضو من أعضائه أو فيها يعني شق لبطنه أو وكذا وفيها يعني آلام شديدة سيتعرض لها وكذا، فتجد الإنسان يعني العاقل يحب هذا الشيء من جهة ويكرهه من جهة أخرى في نفس الوقت، يعني هو يحبه باعتبار العاقبة والمآل وأن هذه الجراحة التي فيها يعني حتى لو كان فيها مثلا قطع عضو من أعضائه ولا استئصال عضو من أعضائه ولا كذا، فهو يعني يحبها من جهة يعني ماذا هو يقدم عليها باختياره، يمكن هو بنفسه يروح للطبيب ويطلب منه إجراء هذه العملية له وهو يعني راض ويدفع ماله من أجل إجراء هذه العملية، إذن هي محبوبة له من جهة أنها سبب في استراحته من الآلام التي يعاني منها وسبب في الشفاء وكذا، فهو يحبها من هذه الجهة، ولكن في نفس الوقت هو يكرهها يعني ويستثقلها ويجد فيها مشقة وحرج، يعني فهي محبوبة من جهة ومكروهة من جهة أخرى. فنفس الشيء الطاعات التي تكون يعني ثقيلة على النفس مثل الجهاد في سبيل الله وكذا، فتجد أن المؤمن يعني يمكن أن يكون محبا له من جهة وكارها له من جهة أخرى، ومحبا له من جهة إذا فكر في الأمر من جهة أن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى وهذا تكليف من الله وعاقبته حميدة في الآخرة، وأنه إذا امتثل لهذا الأمر سيكون من الناجين الفائزين وسترتفع درجاته عند الله ويكون في منزلة رفيعة. إذا فكر من هذه الجهة فهو يحب هذه الطاعة ويكون على استعداد أن يتحمل المشاق العظيم في سبيل هذا، لكن إذا نظر إليه من جهة أخرى من جهة أنه فيه يعني تعريض نفسه للقتل والجرح ومفارقة الزوجة والأولاد والأسفار والتعريض للخطر وكذا، فنفسه تكرهه من هذه الجهة. نفس الشيء مثلا في الصدقة، إذا الإنسان أراد أن يتصدق بمبلغ كبير من المال وتجد هذه الصدقة يعني محبوبة ومكروهة في نفس الوقت. محبوبة من جهة المؤمن يعني إذا تفكر أراد مثلا يخرج مثلا 10,000 دولار ولا 20,000 دولار يتصدق بها في عمل من أعمال الخير، فهو يحب هذا من جهة يعني جزاء المتصدقين وأن الله تعالى يعني سيضاعفها 700 ضعف وستبقى له عند الله يوم القيامة، فهو من هذه الجهة هو يحب هذه الصدقة، لكن في نفس الوقت من جهة أنه محتاج إلى هذا المال، وهذا المال يعني هو تعب في تحصيله وهو محتاج إليه، وإذا أخرج هذه الصدقة سيضيق على نفسه مثلا في بعض الأمور وكذا، فهو يستثقلها ويكرهها من جهة أخرى. فهذه الكراهة الجبلية يعني لا تنقص الإيمان بإذن الله تعالى، وتكون معفوا عنه كما سيأتينا إن شاء الله في سورة الأنفال. وصف الله تعالى المؤمنين يعني بقوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا في وصف المؤمنين لما دعوا للقتال في غزوة بدر، يعني آيات سورة الأنفال هذه في حق غزوة بدر، لما أمر المؤمنون بالقتال في غزوة بدر فقال الله تعالى كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا كارهين للقتال. طب كيف هم مؤمنون وكارهون للقتال؟ كارهون باعتبار الطبيعة البشرية، لكن في نفس الوقت هم يعني محبون له من جهة يعني عاقبته الحميدة عند الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء مثلا عندما يحصل يعني مثلا المرأة من جهة مثلا موضوع تعدد الزوجات وكذا، يعني هل هذا مثلا يعني يخرج المرأة من الإيمان كما يظن البعض أو كذا، أنها مثلا تكون كارهة يعني أن يتزوج زوجها عليها بزوجة أخرى أو كذا؟ فالجواب أن هذا بحكم الطبيعة البشرية، يعني المرأة مستسلمة لأمر الله تعالى أن هذا يعني أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، فهي يعني إذا المؤمنة يعني الصالحة وكذا إذا فكرت في الأمر من هذه الجهة فهي تحبه باعتبار أنه يعني عاقبته حميدة، وإذا رضيت بهذا الأمر طاعة لله سبحانه وتعالى أجرت وأصيبت وكذا من جهة الثواب والأجر، فهي يعني محبة لما شرع الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة الطبيعة البشرية فالنفس تكون نفسها تكون يعني كارهة لهذا لما يعني جبلت عليه المرأة يعني من الغيرة وكذا، وهكذا يعني الأمثلة كثيرة يعني. فالمقصود أن المؤمنين لما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة يعني خير للمؤمن، لكن الآخرة ليست خيرا للكافر. هل الكافر الآخرة خير له؟ لا، الكافر يعني الآخرة فيها عذاب أليم وفيها عقاب شديد للكافر. فإذن الآخرة خير مقيد، هي خير لمن اتقى، الآخرة تكون خيرا للمتقين لأنهم سيعوضهم الله تعالى خيرا عن كل ما فاتهم في الدنيا، وسيسيبهم الله سبحانه وتعالى ويأجرهم أجرا حسنا. طيب هنا كما ذكرنا التفسير المشهور عن السلف في تفسير هذه الآية أنها نزلت في المؤمنين، أنها نزلت في المؤمنين الذين كرهوا القتال لما أمروا به، مع أنهم كانوا من قبل يعني يتمنون القتال. القول الآخر في تفسير هذه الآية وهو قول مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله قال إن هذه الآيات نزلت في اليهود. مجاهد يقول هذه الآيات ما نزلت في المؤمنين وإنما نزلت في اليهود، إذن إيه تصبح هذه الآيات مثل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، قال هذه الآيات نزلت في اليهود مثل قصة طالوت وجالوت، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فطبعا آيات سورة البقرة هذه واضح أنها نزلت في بني إسرائيل. لكن الآيات التي معنا في قول الجمهور أنها نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في قول مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله أنها نزلت أيضا في بني إسرائيل، هم الذين يعني كانوا ممنوعين من القتال فلما أمروا به يعني أشفقوا وطلبوا التأجيل. وقوله تعالى لولا أخرتنا إلى أجل قريب، تفسير الأشهر أيضا الذي عليه الجمهور لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لولا أخرتنا إلى مدة أخرى، إلى أجل قريب يعني إلى مدة أخرى، يعني كانوا طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يؤجل فرض القتال إلى عدة سنوات قادمة. وهناك تفسير آخر عن السدي رحمه الله قال إيه إلى أجل قريب، قال هو الموت، ولولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني الموت، يعني إيه أخرت فرض القتال إلى أن نموت، يعني بعد ما نموت يفرض القتال يعني. قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء، وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وحض تحريض لهم على الجهاد. روى ابن أبي حاتم أن الحسن البصري رحمه الله قرأ هذه الآية قل متاع الدنيا قليل، قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل فقال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. يقول الحسن رحمه الله يقول يعني أن رحم الله عبدا صاحب الدنيا على إيه على حسب ذلك، يعني وهو معتقد أنها متاع قليل، أنها متاع قليل. فيقول الحسن مثل الدنيا كمثل إنسان نام نومة ورأى إيه فيها يعني بعض ما يسره في المنام، وهو جالس كده في المنام يعني يحلم بأشياء ويتمنى وكذا، ثم إيه انتبه فإذا بإيه بكل الذي كان يعني يتعلق به ويسره وكذا، إذا به كله سراب وأوهام لا حقيقة لها. فهكذا يعني يعني كما يقال يعني الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني الدنيا بالضبط مثل حال الإنسان النائم، فإذا ماتوا انتبهوا، إذا مات الإنسان ينتبه للحقيقة لكن بعد فوات الأوان، يعني إذا كان اغتنم هذه الدنيا وعمل فيها العمل الصالح الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فينتبه على ما يسره على الجزاء الحسن. وهذه الحقيقة يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يدركونها، حقيقة الدنيا وأنها متاع قليل وأن الآخرة خير لمن اتقى، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدركون هذا المعنى، وفعلا يعني كانوا يتعاملون مع الدنيا على أنها يعني دار ممر وليس دار مقر. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه جاء في سيرته أنه يعني كان زاهدا في الدنيا رضي الله عنه لدرجة أن بيته لم يكن فيه متاع، لم يكن فيه شيء من المتاع، يعني ما فيهوش عفش ولا سرة ولا أرائك ولا يعني أثاث وكذا، كان بيته يعني فرش يعني حصيرة وكذا فرشها على الأرض، و يعني ليس معتنيا بتأسيس بيته وتهيئته وكذا. فجاءه قوم يزورونه، جاء قوم يزورونه فلم يجدوا في بيته متاعا، دخلوا البيت فالأرض تراب وكذا ولم يجدوا أي شيء، أجلسهم على التراب على الأرض، فقالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قال إن لنا دارا أخرى سنرحل إليها فنحن ننقل إليها متاعنا أولا بأول، لأن في دار أخرى إيه سنرحل نعذر وننقل العفش يعني أول بأول كده، لأن معظم العفش على هناك عشان يعني عن قريب سننتقل إلى هذه الدار الأخرى. فقاموا وما فطنوا لحسب أنه يقصد فعلا يعني هو هيعذب، لكن هو طبعا عرض عليهم وكان يقصد بالدار الأخرى الآخرة يعني رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن معين كان أبو مسهر أبو مسهر أحد أئمة الحديث، يعني كان ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. الآية التي بعدها قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يخاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعني خافوا من القتال وخافوا على أنفسهم من الموت إذا خرجوا للقتال، فيقول الله تعالى له: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني تخافون من الخروج للقتال حتى لا تقتلوا، لو أن القتل كتب عليكم ستقتلون ولو كنتم في حصون منيع. أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، لا ينجيه من ذلك شيء، سواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقصوما، سواء جاهد أو لم يجاهد، يعني سيأتيه الموت في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه. خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما جاءه الموت وهو على فراشه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه يعني ما ترك معركة إلا شهدها، سواء في الجاهلية أو في الإسلام، رضي الله عنه وأرضاه، وقام بالفتوحات العظيمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم، ومع ذلك حضرته الوفاة وهو على فراشه، لم يقتل في أي معركة من عشرات المعارك التي شهدها. فلما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت كذا وكذا موقفا. قال: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، ذكر عدد المعارك التي خاضها: وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية. أو في رواية عنه أنه قال: يعني ليس في بدني موضع شبر، ليس في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. أنواع السلاح الثلاثة التي كان العرب يستعملونها، يعني وكانت تستعمل في القتال، اللي هي السيوف والرماح والسهام. كان أول شيء عندما يكون الجيشان متباعدين يبدأون بالرماية بالسهام، السهام تصل إلى مدى بعيد، فيبدأون بالرماية عندما تكون الجيوش متباعدة. فإذا اقترب الجيشان أكثر من ذلك بدأوا باستعمال الرماح، الرمح يكون عبارة عن حديدة طويلة يعني لها رأس مدبب وترمى باليد، مثلا على مسافة يعني أمتار معدودة وكذا. فعندما يعني يقترب الجيشان أكثر يبدأون باستعمال الرماح. بعد ذلك إذا التحم الجيشان وصار وجها لوجه يبدأون باستعمال السيوف. فخالد الوليد رضي الله عنه يقول: يعني ما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، يعني رغم هذه الجراحات العظيمة التي جرحها وكذا، ومع ذلك يعني لم تؤثر فيه شيئا وبقي على قيد الحياة. يقول: ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يدعو عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، يدعو على الجبناء الذين يمنعهم الجبن يعني من الخروج للقتال في سبيل الله وكذا، فيدعو عليهم ألا تنام أعينهم، لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة، يعني حقيقة أن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الجبن يعني لم يطيل العمر. يعني قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة. ولو كنتم في بروج يعني في قلاع حصينة عالية منيعة وأراد الله تعالى لكم أن تموتوا فستموتون في أي مكان كنتم. هذا هو التفسير المشهور. وقال السدي ولو كنتم في بروج مشيدة هي بروج السماء على أساس أن هي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وكذا. فالسدي التابعي رحمه الله يقول إيه ولو كنتم في بروج مشيدة يعني لو كنتم في بروج السماء وكتب عليكم الموت فستموتون. يقول وهو ضعيف من التفسير الثاني هذا ضعيف يعني ضعيف يعني من جهة ظاهر الآية يعني ولو كنتم في بروج بمعنى البروج التي يعني يسكنها الناس معنى الحصون والقلاع المنيعة وكذا. وإن كان المعنى الثاني أيضا صحيحا يعني الإنسان حتى لو كان في بروج السماء وقضى الله تعالى عليه الموت فسيأتيه الموت. وقد ورد في قصة إدريس عليه السلام في تفسير قوله تعالى عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا أن إدريس عليه السلام قبض يعني أمر الله تعالى بقبض روحه في السماء ف يعني ملك الموت أمر أن يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء فرفع جسده عليه السلام إلى أنصار يعني في السماء ثم بعد ذلك قبضت روحه وهو في السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني أراد الله تعالى له أن تقبض روحه ليس وهو في الأرض وإنما وهو في السماء. فإذا الإنسان يعني متى ما أراد الله تعالى أن يقبض روحه في أي مكان كان فلن يمنعه ذلك ولن يحول شيء بينه وبين الموت. قال والصحيح أنها المنيعة يعني في البروج المشيدة يعني البروج المنيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى ومن خاف أسباب المنايا أو من خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم ومن خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. هذا بيت لشاعر جاهلي معروف بالحكمة يعني هو زهير بن أبي سلمى. فيقول يعني ومن خاف أسباب المنية يلقها يعني الذي يخاف من الموت سوف يلقى الموت ولو رام أسباب السماء بسلم يعني حتى لو صعد إلى السماء بسلم هربا من الموت فسيأتيه الموت ولن يستطيع الفرار منه. قال ثم قيل المشيدة هي المشيدة وقيل بينهما فرق. هل في بروج مشيدة؟ فابن كثير رحمه الله يقول قيل إن البروج المشيدة بمعنى المشيدة وقيل بينهما فرق. المشيدة زي ما جاء في قوله تعالى وقصر المشيد وقيل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة والمشيدة بالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص اللي هو الجير أو يعني أو نحو هذا يعني. فقيل يعني المشيدة بالتشديد معناها الطويلة يعني العالية المرتفعة والمشيدة بمعنى المزينة والمزخرفة. هذا رأي. الرأي الآخر أن المشيدة ومشيدة كلاهما بمعنى واحد يعني. طيب هنا قصة لطيفة يعني ذكرها مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله في تفسير هذه الآية. القصة يعني بغض النظر عن يعني القصة يعني عجيبة بعض الشيء يعني الله أعلم بالمدى يعني هل وقعت أو ما وقعت ولكن القصة يعني مروية بالإسناد رواها ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما عن مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله. قصة تتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. قال مجاهد رحمه الله ذكر أن امرأة في من كان قبلنا ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق. مجاهد يحكي يعني يقول ذكر هذه صيغة تمريض يعني معنى حكاية يعني تحكى الله أعلم بصحتها أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق أصابها الطلق يعني وقت الولادة فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار أمرت أجيرها أن يأتيها بنار فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، خرج الأجير فوجد رجلا واقفا على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية. قال: ما ولدت المرأة؟ قال: جارية، يعني ولدت بنتا. فقال: أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. الرجل هذا يعني كأنه ملك يعني أو كذا، يعني أخبره بثلاثة أمور غيبية ستقع. قال: يعني هذه البنت الصغيرة هذه ستزني بمئة رجل وسيتزوجها أجيرها وستموت بالعنكبوت. العنكبوت يعني سيقتلها. قال: فكر راجعا فبعج الجارية بسكين في بطنها فشقه، ثم ذهب هاربا. الأجير هذا إيه لما سمع هذا الكلام من البنت هذه سيحصل لها كذا، فأخذ إيه سكينا وطعن البنت في بطنها فشقه، ثم فر هاربا وظن أنها قد ماتت. الأجير ظن أنه قتل إيه الجارية حتى لا يحصل لها هذا الكلام. قال: فخاطت أمها بطنها فبرئت. الأم إيه خاطت بطنها فبرئت البنت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها، وصارت يعني أحسن امرأة في المدينة. فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة. سافر يعني وركب السفن وانتقل إلى بلاد عديدة وتاجر وكذا واكتسب أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج. رجع إلى بلده والناس يعني نسوه وتغير شكله وتغير كذا، ورجع يعني بعدما ذهب وهو أجير يعني فقير، رجع أنه رجل يعني من الأثرياء من أصحاب رؤوس المال وكذا، ودخل البلد فقال لعجوز من أهل البلد: إني أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فخطبت له البنت اللي هو كان طعنها بالسكين، هي نفس البنت كبرت وكذا، وراح الأجير تزوجها فيما بعد. وطبعا هو لا يعرفها، يعني هو لا يعرفها، يعني قصة نسب، وهو ظن أن البنت اللي طعنها بالسكين دي ماتت، وخلاص هو خطب هذه المرأة على أنها أحسن امرأة في المدينة يعني وكذا، وهو لا يدري أنها نفس البنت التي طعنها بالسكين من قبل. قال: فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه. بعدما تزوجها وكذا قص عليها قصته، وقال لها من القصة أنه هو طعن بنت صغيرة بالسكين في بطنها وكذا، وفر هاربا وراح تاجر واكتسب مالا وكذا ورجع، وقص عليها القصة. فقالت: أنا هي، وأرته مكان السكين. قالت: أنا هي تلك البنت وأرته مكان السكين. فتحقق من ذلك، فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما. فلا فعلا لو أنت فعلا التي طعنت بالسكين، إذن هناك أمران لابد وأن يقعا ويحصلا. إذن الرجل اللي لقاني وقال لي أنها فاكرين ثلاث حاجات: أنا ستزني بمئة رجل ويقتلها العنكبوت وتتزوج بأجيرها. فأول واحدة دي حصلت، فقال لها في حاجتين لازم يحصل: إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت: لقد كان شيء من ذلك، ولكن لا أدري ما عدده. اعترفت يعني فعلا هي اعترفت أنها زنت برجال كثيرين لكن لا تدري ما عددهم. فقال: هم مئة. قال: إذن هم مئة رجل. قال: والثانية أنك تموتين بالعنكبوت. قال: فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. قال: إذن بقي أنك ستموتين بالعنكبوت. فأراد يعني أن يعني يحفظها يعني حتى لا يقتلها العنكبوت، فبنى لها قصرا منيعا شاهقا بعيدا بقى عن العناكب، العناكب بقى في الأماكن الخربة والصحراء. ف فبنى لها قصرا يعني مانعا شاهقا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. فبينما هم يوما إذا بالعنكبوت في السقف فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنت. فهي في هذا القصر وكذا وإذا بعنكبوت في السقف قالت لزوجها يعني هي العنكبوت اللي خايف يعني علي أن تقتلني هذه العنكبوت، فقالت والله لا يقتلها إلا أنا التي سأقتل العنكبوت. فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها، داست برجلها على العنكبوت فقتلت العنكبوت، فطار من سمها شيء. فإذا بهذه العنكبوت كانت إيه مسمومة وفيها سم، فطار سم العنكبوت ودخل في رجلها فوقع بين ظفرها ولحمها فسودت رجلها وكان في ذلك أجلها. وطبعا القصة يعني الله أعلم يعني مجاهد يعني رحمه الله حكاها في تفسير الآية بغض النظر يعني عن صحتها وكذا، يعني حكاية تحكى وتروى، والغرض منها يعني موطن العبرة أن هذه المرأة يعني الرجل احتال في منعها من الموت ولكي لا يقتلها العنكبوت وبذل كل ما في وسعه لألا تموت، ومع ذلك ماتت بأضعف الأسباب وبأدفع الأسباب. فإذا يعني هذا بعض ما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ طيب في إخواننا هنا معنا على الإنترنت لو عندهم شيء من الأسئلة تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفسير قوله تعالى فتيلا، قالوا الفتيل هو الذي يكون بين شقي النواة، عبارة عن فتلة صغيرة يعني خيط صغير يكون بين شقي النواة. والمقصود يعني أن الفتيل يضرب به المثل في الحقارة، يعني الشيء الحقير يضرب به المثل، الشيء الحقير التافه يضرب له المثل بالفتيل. قالوا إن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم الفتيل والنقير والقطمير، ثلاثة أشياء كلها يضرب بها المثل في الحقارة. قالوا النقير هو النقرة التي تكون على ظهر النواة، لو جبت نواة البلح تجد إيه في ظهرها نقرة صغيرة، فقال الله تعالى إيه ولا تظلمون نقيرا، وهنا في الآية التي معنا ولا يظلمون فتيلا. الفتيل اللي هو الخيط الذي يكون بين شقي النواة، والقطمير هو قالوا هو الغلاف الشفاف الرقيق الذي يغلف النواة، النواة يكون عليها غلاف كده شفاف، فهذا هو القطمير. فالنقير والقطمير والفتيل هذه يضرب بها المثل في الحقارة يعني الشيء الصغير التافه. نعم.
ذكرتم فضلكم أن كيد الشيطان بالنسبة لكيد النساء.
نعم.
قال تعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال أن كيد كنا عظيم.
نعم.
يعني سمعنا أنه هنا السياق أن كيد الشيطان كان ضعيفا في سياق الذين يقاتلون في سبيل الله، عندما نعم. يعني يقارن كيد الشيطان بمكر الله عز وجل.
نعم.
بينما في الآية الثانية فكانت
بسم يعني النساء والرجال يعني.
نعم في سورة يوسف.
نعم.
الحوار يعني نعم. كيد النساء بالنسبة لكيد
الرجال. نعم. هذا صحيح يعني بخصوص يعني أن كيد الشيطان كان ضعيفا، قوله تعالى إن كيد كنا عظيم، ف يعني ليس المعنى أن كيد النساء يعني ليست المقارنة بين النساء والشيطان لأنه في نفس ليس في نفس الآية، ولكن كيد النساء عظيم بالنسبة إلى الرجال، يعني المفاضلة هنا بين كيد الرجال وكيد النساء، فكيد النساء يعني أعظم من كيد الرجال. وأما الأخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة للمؤمن الذي وفقه الله واستعان بالله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يضعف كيد الشيطان. فالضعف والقوة يعني أمر نسبي، الشيطان كيده ضعيف بالنسبة للمؤمن الذي لجأ إلى الله وأعانه الله كما ذكرنا في تفسير الآية. لكن في نفس الوقت أيضا الإنسان، ذكرنا أن الشيطان باعتبار يعني من النواحي المادية يعني عنده قدرات ومهارات يعني ليست للإنسان. الشيطان يستطيع أن يأتي بعرش من اليمن إلى الشام في لحظة ويرى الإنسان والإنسان لا يراه وكذا. فبالمقاييس المادية يعني الإنسان لو خذل ولم يعنه الله سبحانه وتعالى ولم يكن الإنسان ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعتصم بالله ويتعوذ بالله، فالشيطان في هذه الحالة يكون أقوى من الإنسان، يكون كيده أعظم من كيد الإنسان، ويكون يعني ضربه على الإنسان عظيما إذا الإنسان لم يلجأ إلى الله. وإنما يضعف كيد الشيطان في حالة اعتصام المؤمن بالله سبحانه وتعالى ولجوئه إليه. نعم. طيب.
ذكرتم أيضا كلمة الأيام في الدرس.
نعم.
ما معنى كلمة الأيام؟
معنى كلمة الأيام يعني النساء اللائي لا زوج لهن. المرأة الأيم يعني التي ليس لها زوج. الأيام أي اللائي ليس لهن زوج. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.